أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
يحيى
لا بأس من الشرح،
فلا يحيي أنه
لا بأس
منه. وهل هذا على إطلاقه؟
لا، إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يصلي. يعني يجوز أن يغتسل فيه بالنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة،
بنجاسة أو وسخ، فإنه
لا.
طيب، هل من الماء الزائد أو الجاري ما يعرف عند الناس الأحداث الصغيرة؟ يوجد مخاطر في الأحداث الصغيرة، يكون الماء فيها محبوسا، لماذا؟ هو الآن ما يفعل. إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يجي عن فرص. أما لو فرض أن الماء يبقى في مدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب، نأخذ جليل الآن. قال: والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم، هذه لا ناهية، ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا، ليش؟ مجزوم. لماذا قلت يا نعم؟ لاتصاله بنون التوكيد. طيب، وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا يكون غير مبني، مثل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن، لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل لفواصل لكن حجبت لأسباب تصريفية. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله: الذي لا يشرب ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرفع والنص والجزم. تعالى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بها نون التوكيد. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النص يكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا. تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي ما شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو. فقالوا: لا يغتسل ثم، نعم، لا يبولن ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى: لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب، على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة الحاقا بثم إلحاقا لثم بواو المعية ولكنها مستأنفة، أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبور بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس البول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش منافي للفطرة والنفوس. كيف في الصباح تجدوها جلد العبد وفي آخر يتجمع الضاجعة لتستمتع به؟ هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كما يقول لا يبولن أحدكم بالماء الزائل ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين: الأول الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يشرب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية المسألة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام، لكن سيأتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يقول في هذا الحديث نهي عن مسألتين: عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. وهل يقيد بالجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه ثم قالت الرواية لمسلم: ولمسلم منه. والفرق بين منه وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراق، وبينهما فرق. وقال: ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه، موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي جعله المؤلف اصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احد من الماء الدائم وهو جنب. اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد، منها ان الشريعه الاسلاميه جاءت بالنظافه والبعد عن الاوساخ والاقذار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنوب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنب فإنه لا يصح اغتساله. وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدث لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم، دليله قوله وهو جنب. ولكن قد يعارض المعارض ويقول إنه قيد جنابه لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه دون حاجة إيش من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير جنابة، لكن يقال إن غير إن الاغتسال في غير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه إيش فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به. فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يشرب، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يشرب. ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب، نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مصطفين على الساق يتوضؤون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يشمل. كيف؟ نعم، يقول داود الطاهر رحمه الله أنه يجوز، قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يغترس في الماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع. يقول الغائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يغترس في الماء ولا يمكن التحرز منه، نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس. فالصواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط. وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم يجوز أن يرخي بالجدع من الظأن ولا يجوز أن يرحي بالثنية. تعرفون الجذع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فاتح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القلب لكن أقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقرين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء الأخير هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاتحة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، صادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعذرهن أنكحوا الأيام منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلق سواء للجنابة أو لا بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال، نعم، لأنه من باب أولى، إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية المسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجوز. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم، مذهب الظاهري هكذا يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهم، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا تجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجب مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثني أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب هذه واحد. ثانيا أنه لا أنه لا يبول فيه ويغتسل منه، لأن ذلك مستقدر مستقدح عرفا وفطرة، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرق أنه ما في لفظ منه، نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ثم قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفها جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قول نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلب، اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخر. الثاني طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نقول إنه نهي، لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاء. خرج به أيضا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه، يقول لا تفعل. متى رأيت إنسان يعبث قلت يا أخي لا تعبث، أنت ما لك سلطة عليه، لم يقدر إذا قلت لا تعبث وعبث قليل أن يزيد، لا ما لك سلطة، لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة، صيغة النهي واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. في غيره؟ لا، هي المضارع المقرون بلا الناهية، تقول لا تفعل على أمر نهي. أما ما دل على الكف بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول سوء. لا شك أن هذا نهي أن نمارس الرجس من الأوثان، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهي، بل هو أمر، اجتنبوا على طلب كف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الأمر. إذن النهي آدم، يلا كم ما هي الصيغة؟ لا تعلم. طيب، فإذا قال الصحابة نهى رسول الله، هل نجعله كالصيغة الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى، لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتنا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأن النهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح مثل النهي الصريح. فإذا قال قائل قد يفهم من الإنسان ما ليس بنهي النهي قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش ممتنع وغير وارد لأن الصحابة أعلم الناس بصيغة النهي وأعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن يفهموا أن النهي صريح. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتل الرجل في المرأة؟ نقول ربما يكون طرأ عليهم نسيان ربما يكون طرأ عليهم نسيان نسوا اللفظ فرووه بإيش بالمعنى وهذا جواب واضح جدا. وإلا فقد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنها أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بالصيغة المعينة؟ نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة بساعة واحدة ساعة واحدة. ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا. ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم يعلم به الرسول حتى وإن لم يعلم كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي. ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي فيه الرسول. طيب إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا. فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به هل يكون مؤمنا؟ هل يكون صحابيا؟ قصد لا يكون صحابيا لأن نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليه. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. جاء السؤال؟ أيوة. طيب سنقدم الإقامة يا حجاج 10 دقائق وتسمحوا لنا لأن عندنا لقاء مع الطلاب في بريده ولا بأس الله ما في مانع. طيب هل ايه ها ايه لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم يعني مثلا ما يخرج من الامر لا ما يجوز يقدرها ما يجوز يقدرها الا اذا صار المبيت ولا يجي احد له ما يستقبل ما لا يستقبل ما يستقبل من غيره. نعم نقول
كل من الشمع به قد يكون مثل واحد من الفجار في ظل شجرة بعيد ولم يحصل المصحف الاجتماع. نعم
الناس
لا نهانا عن البول لكن الماء له حكم اخر. نعم ايش كذلك يا رجل طيب هنا لأن أعتقد أنه ضعيف هم عاشنا أنه معارض يعني ليس اعتمادنا في كونه ضعيفا على أنه معارض اعتمادنا على سند ولهذا أنا قلت لكم لو تراجم الكلام الذي يقيم في هذا في تاريخ السنن استفدت من فوائد كثيرة اصطلاحية وأصولية على كل حال وذكر من صح وذكر وجود تصحيح وأجاب عنها وجها وجها الرجل ما أهمل ولهذا أنا أنصح في الاستفزار غدا إن شاء الله لا يكون لك هم له وستستفيد فائدة عظيمة. نعم واحد الورق هذا على ظاهر رواية البخاري انه عام لكن كما قلنا لكم في الامس الحكم على ما ذكرنا بالامس انه اذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطارق لهذا الماء قليلا لا باس ما تجي وجه لهذا. نعم انت ايش لو من اللي بارد الناقة توضع به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء لأن قول الناقة طاهر ها الريح ما يضر حتى طيب له ريح كل ما له ريح ما هو الميت المهم أن نعطيه قاعدة التبييض منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون كل ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر عرفت خذها قاعدة. نعم على كل حال كلما كبر رقعة الماء خف النهي لأنه يقل تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي. نعم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام المحمود.
نعم.
نعم. اختبار الله يقدم على ذوقه اختبار الله. كما قال العلماء انه اذا شك في كون شيء مسكرا او غير مسكر شربا ما في مال ليختبر. نعم يمج الماء ويغسل مع اصابعه. نعم ايش هذه الانهار يعني هو الحقيقه ان استدلال الانهار
ما له داعي، ما له حاجة، لأنه جاهل فلا وجه للاستثناء، إنما استثنينا لأن المستبحرة كبيرة وهي راكبة. لا الأنهار دائما تجري. شهور
لن يأخذ أوراق ظهور المرام فلو تكرمت بالحديث مع المسؤول
عن تطهيرها بأن يزيد عدد الأوراق ليتمكن الطلاب من استلامها.
نشكو قلة الأوراق
لا تكفي نصف الحضر إن قمنا إليها حجر الضوء وطورة وإن جلسنا لم يظن شيء أو قال من الشيء وإلا إذنوا التسجيل والزفر
غير
نحن نعلم لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الخموس وليس في معنى لا لأنه صافي تسجيل الصافي جيد لا يفوته شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر من الأوراق لا تكفي. وهذه إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حافظ سمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام وراكم ناس عالم ها ايضا انتظر ما في احد خلاص اذا لا تلموننا اذا قلنا انكم اننا ما نطلبكم التسميع نعم ايش هو اي البلوغ طيب صفحه وسطر سطر 33 سطر ها من فوق ومن تحت طيب يلا عقيق صح ايش ما عندك نصفه انت عارف الصف الاول كيف ما اطول وهذا ايضا الحمد ما تاخذ شيء حتى راي يفوتك شيء نعم أما أما ها يعني من التوكيد اتصل صح غير مبني ها في النص يعني إذا صواب الجواب بارك الله فيك الرابع والثلاثون نفس الصفحة غلط يعني الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس ما يعطيك الله 27 صفحة 27 صفحة ثاني نعم تسع ايش تسع يعني سمع اين حفظ ها باقي اخطاء لا مش اقول صفحه 34 صفحه ثلاثة عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق ثلاثة عشر إيش بعد؟ وش بعد هذا؟ لأن النهي بل النهي عام لأن النهي ها؟ لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام
نعم ها اكتب بأن النجاة اكتب لك الأخير من سلسة الثلاثين سطر سطر سبعة سطر عشر ايش فادح بالحاء ما وش الخطا فادح بالدال يعني ثم فاضح هكذا كقول أخيك تسأل قربة تسأل سطر سبعة سطر عشر إيش فادح بالحاء ما وش الخطا فادح بالدال يعني ثم فاضح هكذا كقول اخيك تسع قربة تسع قربتين نعم يلا امشي نعم ما هو صفحة 25 صفحة 6 ما هو بدون ضمير أو ريحه بالضمير طيب نعم خلاص نبدأ يلا سمع ها 36 سطر سطر ثلاثة أسطر 36 سطر ثلاثة أسطر
قال الله تعالى لا تعبروهن
إيش
لا تعبروهن
طيب اقرأ لي بعد
لا تعبروهن وقال أنت الأيام
وش فيه؟
الآية
لازم تعبرهم. إيه ما غيرنا في الآية. أسقطنا حرف العطف. حرف العطف ليس جزء من الفعل. إيه ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تعبرهم. يلا. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يقتصر فيه وثم يقتصر منه ثم يقتصر فيه من الجناب فما الفرق بين فيه ومن نعم فيه يعني يقتصر فيه ثم يقتصر فيه أنا أقول فيه هنا ثم يقتصر فيه ينغمس فيه طيب ومن يغترف منه طيب لماذا جاء في قوله في اللفظ الثالث لأبي داود يغتصر فيه من الجناب ليقيد الإطلاق في رواية البخاري طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ايش باجتماعي بالنبي
نعم. ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟ لا. نعم كما يا باشا الفرق فهمتي بالإجمالي ولولا. طيب في الحديث إشكال وهو أن الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجهولا، هل يقطع هذا في صحة الحديث؟ لماذا؟ نعم نعم، لأن أصحابه كلهم ثقات الحدود، فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم. أظن ما أتكلم عن المثل. طيب تكلمنا عن النهي، النهي يحيى
النهي هو طلب الكف بالغير على وجه
الاستعلاء. طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب ايش بصياط مخصوصه، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصياط مخصوصه. بارك الله فيك. يلا يا سمير، ما هي الصيغه المخصوصه؟
المضارع
المقوم بلا النهي مثل بقوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ اجتنبوا السبع الموبقات، هل نهى الرسول عنها او لا؟ طيب كيف ولد النهي؟ نعم إيه؟ يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر في الاجتناب. بارك الله. طيب اما هل من يقضي التحريم ولا يقضي، هذا ليس من شأنه الان. قال نبدا الدرس به ان شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل، ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه، وليغترف جميعا. اخرجه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. ان تغتسل المراه بفضل الرجل، يعني اذا اغتسل الرجل باناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي، لأن الآن يصدق عليها أن اغتسلت بفضل الرجل. وكذلك العكس، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بالماء ويغسل بعدها بقية، فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية، هذا أيضا مورد النهي. ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه، فقال وليغترفا جميعا. واللام في قوله وليغترفا لام الأمر، والضمير يغترفا يعود إلى المرأة والرجل، ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج. قولنا وليغترفا جميعا ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعليل، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها في القرآن الكريم. مثلا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة لا تكسر. ومثال ذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ثم اليقظ تفته اللام ساكن، واليوفوا نذوره اللام ساكن، وليطوفوا اللام ساكن. ومثالها بعد الفاء من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسببا إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يقطع. فهنا وقعت بعد الفاء ساكن، ولا بد لام التعليل تكون مكسورة بكل حال، كما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ليكفروا وليتمتعوا، فمن قرأها وليتمتعوا فقد أخطأ لأنها تغير المعنى. هذا بلاغ للناس وإيش؟ ولينذروا به وليذكر، ومن قرأها وليذكر فقد أخطأ خطأ عظيما ولحن لحنا يستعين به المعنى. انتبه لهذا، لأن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن تسمعهم وهم يعني جهاد، ليسوا عن جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل، أو إنهم يكسرونها لكن مع الإدراج يظن أنهم مسكنوها. إنما لا بد أن يكون الكسر بين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إيش قراءة هذه الصحيحة ولا هذا بلاغ للناس ولينذروا به خطأ. لا إله إلا الله، من يخط معلمه؟ نعم نعم، الخطأ مردود على أي إنسان مهما كان. إذن ولينذروا بالكسر اللام، وليذكر لا بد أن تبين أن اللام مكسورة، وليذكر أولو الألباب. هذا فرق. هنا وليغترفا جميعا، نقول وليغترفا ولا وليغترفا؟ وليغترفا، لأن اللام لام فلام. طيب في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب الرفيع، وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب عليهم الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرأة، أو المرأة ثم يأتي بعدها الرجل، بل الأفضل أن يغترفا جميعا، أن يغترفا جميعا. وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يفعله، فقد كان هو وعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، حتى إنها تقول دع لي دع إذا سبق وتختلف الأيدي فيه، وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تغتسل، فصار في هذا سنة قولية وسنة فعلية. وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم، لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. في هذا الحديث من الفوائد، أولا إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد يستحي من ذكرها، لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره. ومن فوائده أن الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله وليس بينه وبينهما وبين أهله عورة، يعني يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل أيضا وهي عارية ولا بأس بذلك. وأما حديث الذي يروى عن عائشة قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفرج ولا رآه مني، فهذا ليس بصحيح. إذن يؤخذ من ذلك جواز تعري الرجل أمام زوجته والمرأة أمام زوجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه ألفة بينه وبين زوجته ورفع كلفة، فإن هذه الصورة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها لا شك أنها فيها الألفة ورفع الكلفة. يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه، لكن المشترض شروطا منها أن تكون خالية به، ومنها أن يكون قليلا، ومنها أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة، وذكروا أشياء. لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه، فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم، وهذا القول لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. لماذا؟ أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تأديب لقوله وليغترفا جميعا. ثانيا أنه لو فرض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع حدث. وقد يقول قائل إنه لو فعل لم يرتفع حدثه لأنه فعل ما لم يؤمر به، فعمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نقول لو سلمنا هذا جدلا فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا يقال إذا خلى الرجل إذا اغتسل الرجل بالماء خاليا به فإن المرأة لا تغتسل؟ أليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد، النهي واحد؟ فنقول في جانب منه إن الوضوء إن الطهارة غير صحيحة، وفي جانب آخر نقول إن الطهارة صحيحة، هذا تحكم واضح. ولولا أن نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما أرادوا الحق، لكن نشهد أن هذا ليس بسليم، القول غير صحيح والمسلك غير سليم. كيف تحتج بحديث واحد على مسألتين دل عليهم الحديث وتفرق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب. على كل حال نقول إن هذا النهي من باب إيش؟ التوجيه والإرشاد، وليس من باب التحريم، لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة وهي أن يغترفها جميعا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. الله أكبر، هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قوله. العلماء يقول لا تغتسل المرأة بفضل الرجل بناء على الحديث الذي رواه الصحابي المشهور، ويغتسل الرجل بفضل المرأة. ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، يغتسل بفضل المرأة. فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق في الحديث أن نقول عجيب يا جماعة، لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، لأن النهي عن لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ما فيه مخصص، وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. على كل حال الحمد لله القول الراجح واضح ولا في إشكال على هذا. يقول كان يغتسل بفضل الميمونة. في هذا الحديث من الفوائد أولا الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعدد زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر، أو له أغراض عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك. ولهذا كانت زوجاته كلهن طيبات، وليس منهن ذكر بكون إلا عائشة رضي الله عنها. ولو كان رجلا شهوانيا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأذكار، لأنه لو طلب من أصحابه أن يتزوج من شاء ما منع من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، في كل قبيلة صلة. من فوائد ذلك أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء،
فابن عباس ما الذي أطلعه على أن الرسول كان يقتصد بكلمة ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإفضاء بما يستحيى منه عادة من أجل نشر العلم، لأن ميمونة أفضت إلى من؟ إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيى منه. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين، لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة، إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يغتسل بفضل زوجته، ولو كان من الخبراء المستكبرين لقال للزوجة لا تقرب الماء حتى أغتسل أنا، لكنه عليه الصلاة والسلام كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولا أصحاب السنن، أصحاب السنن من؟ الأربع، السنن الأربع، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، لا أصحاب السنن. لكن هل إذا جاءت مثل هذه العبارة هل معناه أن أصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى التبويب، لأنهم أحيانا يقولون وفي السنن أو ولأصحاب السنن أو روى أهل السنن، ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الأربعة، ويكون المعنى المجموع للجميع. وعلى هذا فنقول هذا حديث في السنن، لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السنن رواه، نقول هذا يحتاج إلى مراجعة. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. اغتسل بعض أزواج النبي، هذا يرد كثيرا في الأحاديث، يأتي الحديث مبهما لصاحب القصة، يأتي مبهما لصاحب القصة، فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا، إذا كان لا يؤثر في الحكم، بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب أو غيرها، هذا لا يضر إذا أبهم. حتى لو فرض أننا تتبعنا الروايات ولم نعرف هذا فلا يضر، لأنه لا يؤثر في الحكم شيئا. ولكن عندي بحاجة يقول هي ميمونة رضي الله عنها كما أخرج الدارقطني وغيره، ولا يعتقد أنها ميمونة، لأن الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. في جفنة، الجفنة إناء، لكنه يكون واسع، وجمعها جفان، وفي القرآن الكريم وجفان كالجوار وقدور غاسية. الجفان هي عبارة عن الإناء يوضع فيه الطعام ويؤكل، والقدور يطبخ فيها. جفان سليمان عليه الصلاة والسلام كالجوار، الجواب جمع جابية وهي البركة، يعني أنها كثيرة. قدور الراسيات يعني أنها لا تنقل، وذلك لكبرها وعظمها. عليه الصلاة والسلام ملك يأتي الناس من كل مكان، لأنه جامع بين الملك والنبوة. طيب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، أي من هذه الجفنة، بعد اغتسال الزوجة، فقالت إني كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وأنا جنب، فقال إن الماء لا يجنب، صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأنه يقول وإن كنت جنبا فالماء لا يتأثر، الماء لا يسلم. وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد، قالت يا رسول الله إني كنت حائضة، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا، كذلك أيضا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء، لا تؤثر. نعم، يستفاد من هذا الحديث ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل فيه الجنوب، ومن المعلوم أو إذا اغتسل منه الجنوب، ومن المعلوم أن الجنوب سوف يغمس يده في الإناء، لكن كما علمتم من قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، أو دون نعم دون الفعل، لأنها تقول إني كنت جنبا، وتقرير الكلام إني اغتسلت به وأنا جنب، لكنها ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثرا وهو إيش؟ وهو الجناب. وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون في الخلو به شيئا، وإنما العلة هي الجنابة. وهذه في الحقيقة فوائد، منها ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل إيش؟ بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ومنها أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يغتسل منه ليطهر به، فلا ينقله من الطهورية. والمعروف أن الجنب إذا غمس يده ليغتسل وهو ناوي رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرا. وسبق لكم قبل قليل أن الذين قالوا بأن المرأة إذا خلت في الماء لتغتسل لتظهر به فإنه لا يقع حدث الرجل، وقلنا لكم أنهم قالوا إذا لم يجد غيره إيش استعمله ثم تيمم، لكن أنا نسيت أن أعلق على هذه الجملة، لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبدا. على رأيهم رحمهم الله يلزمه أن يتطهر مرتين، مرة بالماء ومرة بالتراب، وهذا لا نظير له، ولم يوجب الله عبادة مرتين أبدا. الإنسان إذا فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادته، لأنه امتثل أمر الله. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه بين الحكم في بيان العلة، حيث قال إن الماء لا يجنب. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة، لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها، ففيه دليل أيضا على فائدة أخرى، وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير، وهذا يسميه أهل البلاغة المقابلة. فهنا الرسول قال إن الماء لا يجنب، كلنا يعلم أن الماء لا يجنب، لكن ما أراد الرسول رفع الجنابة عن الماء لأن هذا معلوم، لكن أراد أن يخاطب المرأة إيش بمثل ما خاطبت به، إن الماء لا يجنب. نعم. طيب نبدأ من اليمين.
هو يفضل
الماء
بمعنى انه يريد ان يقتصر الماء، او ارشاد من اجل زياده الوفه بين الزوجين.
كلاهما. هل يقتصر هذا الامر الان؟ نعم. هذا الامر الان فنقول ان الافضل في الرجل ان يقتصر الوفاء حتى ولو لم يكن في ذلك افضل الماء. لا، هذا الحديث وليقترف جميعا انه اذا كان هذا مما يقترف به.
ايش يعني؟
ما ادري انا، ما انا اذا اقتصر تحت الدش ما انا اقترف. أنت تعترف؟ والله ما أدري، أنا أتوقف في هذا، لكن يعني نطبق الحديث على الأقل. نعم. هل
الماء كما يضر إذا
أهمت
الحديث؟
أي ربما يضر،
يعني قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد أن نعرف. نعم الأخ اللي قدامك كما عندي أقرأها لكم أنت ما خلت أنها ميمونة. يقول يقولها الدار قطني ونعم يقول أخرجهم الدار قطني وغيره. نعم يا فؤاد فكر فكر في الموضوع. أتظن أن الميمونة ثقبت في الجفنة؟ ما يصير هذا. نعم يعني من ما فيش ما في. كلنا نعرف أن الميمونة ثقبت في الجفنة. نعم الأخر هنا.
ميمونة رضي الله عنها ما تظن أن الجنابة أثرت على الماء حكما يعني؟
لكن الرسول بلى لكن الرسول نفى ذلك قال إن الماء لا يجب في نفى. نعم إيش وش فيه هل لا يخصص يخصص لا لا لكن السابقين يسمون التخصيص نفخا لأنه نسخ العموم. نعم
بالنسبة لبعض الحمل الاقتصال هذا على الكراهة لحضور المرأة قالوا أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوها على الكراهة
أيهن؟
يعني الحديثين أن النهي عن اقتصال حضور المرأة ثم أتى بعده الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوها على الكراهة.
كيف يحمل الكراهة والرسول قال ولا اقترفها جميعا؟ لا ما نصح نصح بعد إيش؟ نعم قبل أن أقل ثلاثة طيب أننا يكون ماء ماء أي يكون ماء أين صح نعم ونقول هذا أساء بغمسها لكن ما باق على حال وكذا أقول الطاهر يعني طهورا. نعم أي نعم احنا ذكرنا هذا من قبل وذكرنا لكم بالعلماء في هذا في التقوى ما في ضابط ما في ضابط لكن ذكرنا أقرب الضوابط إنما كان الأداء أو الكراهة وما كان العبادة فهو التحريك. نعم صالح ايش نعم ها ايش من الرجال والنساء إيه من الرجال والنساء يعني الرجل مع امراته وهذا لا شك. نعم ايش نعم لا بد أن ينظر هل المخرج واحد إذا كان واحد فيرجح الأوثق لأن الحكام كما قلنا مختلف وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه في المعنى لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق لأن أن يكون المخرج مثل عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلف. نعم أقول ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد
نعم خالد. ما عندهم ما عندهم جواب. واعلم يا خالد انه احيانا تعلم ما عند المخالف جواب، لكن البلاء يصيب الانسان من كونه يعتقد اولا ثم يستدل ثانيا، هذا هو الذي يصيب الانسان بالحقيقه احيانا. احنا نراه في انفسنا احيانا يصعب علينا اذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل، يصعب علينا ان ناخذ بالظاهر، فتجد الانسان يتاول فلا اعلم لهم دليلا بهذا. يجب على ايش؟ على الجسم. يقول ان هذه الروايه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس له في الاناء حتى يصل ثلاثا، يقول التعليل فان احدكم لا يدري اين فاتت يده، يدل على انه يكون نجسا كذا. نقول هذا غير صحيح، لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. اولا لان قوله لا يدري اين فاتت يده، كل يدري أن يده معه في فراشه وتحت لحاء، أليس كذلك؟ طيب كذلك أيضا لو فرضنا أن الرجل جعل يده في جراب، جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة أبدا، يدنا الآن طاهرة ولا لا؟ يدنا طاهرة، هل يغمس؟ لا ما يغمس، وهو يدري، يدري أن يده في جراب وأنها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا أبدا، يعرف هذا. إذن أحسن ما يقال ما علل به شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها، نعم، ونقل إليها أذى أو قذر أو ما أشبه ذلك، فهذا هو وجه الحديث. نعم
شيخ بارك الله فيكم، في الحديث نهي عن للرجل المرأة أن يغتسل بحوض الآخر.
نعم.
ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة.
نعم.
لتخصيص صورة من هاتين الصورتين.
نعم.
وهي أن يغتسل الرجل بحوض المرأة بجوازه.
نعم.
إن قلنا في النهي في التحريم. نعم. على أننا قلنا أن هذا للإرشاد.
ما قلنا التحريم،
لا قلنا بأنه للإرشاد.
نعم.
نعم. لكن بقيت الصورة الثانية وهو أن يعني اغتسال المرأة بفضل الرجل.
نعم.
التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا.
محفوظا مش معنى محفوظ، يعني إرشاد فقط، ما هو معناه أنه لو اغتسل بعده لكانت آثمة. المسألة عادة الإرشاد، كما أقول للشخص مثلا اذهب مع هذا الطريق ونعرف من كل الطريق مؤدية، لكن هذا قد يكون أسهل وأحسن.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث الوارده في كتاب الطهاره في باب المياه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الاناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. وفي لفظ له كالرح وللترمذي اخراهن اولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوائين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أن ذلك على سبيل الأولوية، وأن الذي يخاطب منه الرجل مع أهله، وأن الأفضل أن يغتسل جميعا. وخلاصة وأيضا ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو بالعكس أن الطهارة لا تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما درس اليوم فيقول المؤلف بما ساقه في الأحاديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قول الطهور بضم الطاء أي تطهير. واعلم أن فعول وفعول ترد كثيرا في مثل هذه العبارة، مثل سحور وسحور ووجور ووجور. يقول العلماء: المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء، والمضمومة هي نفس فعل الشيء. وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هي الطهارة نفسها، السحور هو ما يتسحر به من تمر أو غيره، والسحور بالضم هو أكل ذلك السحور. طهور إناء أحدكم، الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان، والكلب والهر يشربان بألسنتهما، أي أن أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء الأحسن، هذا هو الولوغ. وفي لفظ: إذا شرب الإناء الكلب في إناء أحد. وقوله في إناء أحدكم هذا للبيان وليس للإضافة للتخصيص، يعني أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد، لكن هذا من باب البيان. أن يغسله 7 مرات، أن يغسله، هذه مصدرية، يعني أن داخل على الفعل، والحرف المصدري إذا دخل على الفعل فإن الفعل يؤول بالمصدر، فعلى هذا يكون المعنى غسله 7 مرات. فما إعرابها حينئذ؟ خبر لإيش؟ خبر لطهور. أن المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبر، ففي قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، هي مبتدأ، وفي هذا الحديث هي خبر. أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، يعني أولى هذه 7 بالتراب. ولكن كيف يكون أولاهن بالتراب؟ له طريقة. الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تدر التراب عليه، والثاني أن تدر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. وذكر بعضهم صورة ثالثة، أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب. أولون التراب أخرجه مسلم، وفي لفظ الله أخرجه مسلم، والواقع أنه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا، لكن أحيانا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنه للجماعة كلهم لأن هذا لفظه. طيب، وفي لفظ الله أي المسلم: فليرقه، فليرقه يعني قبل أن يغسله، فليرق قبل أن يغسله ثم يغسله. وهذه اللقة قال الحفاظ إنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن نغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب إلا بإراقة غالبا، لا نقول صب الماء واشرب ثم اغسل الإناء، لأن هذا بعيد من مراد الشرع. فهي وإن لم تصح سندا فهي صحيحة معنى. وللترمذي: أخراهن أو أولهن. أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد، أي المؤلف، أن يجعل أو هنا للتخيير، مع أنه يمكن أن يقال إنها للشك، وإذا كانت للشك فإن لفظ مسلم ليس فيه شك، فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه، وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع فإنه أولى من حمله على الشك، لأن حمله على الشرط قدح في حفظ الراوي. فلماذا لا نسأل للتخيير؟ نقول هذا حق، أنه إذا تردد الأمر، وهذه قاعدة مفيدة، أنه إذا دار الأمر بين أن تكون أو للتنويع أو للتخيير أو للشرط، فالأولى حمله على إيش؟ إيه على التنويع والتخيير حسب السياق والقرينة. لماذا كان هذا أولى؟ لأن حملها على الشك طعن في حفظ الراوي، والأصل عدم الطعن. لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك، نحملها على الشك، لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم، والتي بها الشك من قبيل المتشابه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.